أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال البحث في البسملة، وتقدم الكلام في بيان مفرداتها ولطائفها، والبحث في هذه الليلة يتعلق بالتعاليم التي نستفيدها منها في حياتنا اليومية. هناك تعاليم عديدة تعلمنا البسملة بها، نذكر بعض هذه التعاليم. التعليم الأول أن الإنسان في حياته يطلب النجاح والتفوق في كل عمل، في كل مشروع يريد أن يقوم به، يطلب السعادة لحياته الشخصية ولحياته الأسرية، ويطلب النجاح في أعماله ومعيشته، في رزقه، في تحصيله الدراسي، في تربية أولاده، وأيضا يطلب القرب من الله عز وجل في أعماله العبادية. وهذا أمر كل إنسان ناجح في الحياة يجب أن يطمح إليه. من البسملة نستفيد ثلاث أمور لها مدخلية كاملة في تحصيل الإنسان للموفقية والنجاح في حياته المادية وفي حياته المعنوية. الأمر الأول حسن الابتداء في كل ما يريد أن يقوم به. إذا أراد أن يتكلم، حسن الابتداء من شرائط نجاح الكلام. إذا أراد أن يكتب بحثاً، حسن الاستهلال من مقومات نجاح هذا البحث، بحيث يجذب القارئ أو المستمع إلى الإصغاء والانتباه إليه. الشاعر كذلك، العالم لدى إلقاء بحثه حسن الابتداء والاستهلال من مقومات نجاح الأقوال والأبحاث والدراسات والمقالات. في الأعمال كذلك، الأعمال والمهن والصناعات من مقومات نجاحها حسن الابتداء بها، كتوفير الأدوات، توفير الخبرة، توفير المقدمات. إذا لا يكون العمل من ابتدائه، من أوله حسن، كان سيئاً، هذا السوء إلى آخر العمل يستمر. بل حتى في الأطعمة والأشربة يقال بأن الطعام يستحسن من النظر إليه أولا، العين تأكل قبل الفم، لأن العين والمنظر الخارجي للطعام هو مبدأ الطعام هو أول شيء في الطعام. إذا العين نظرت إلى الطعام واستحسنته، استحسنه المزاج والذوق. إذا من البسملة نتعلم هذه الحقيقة، أن الباري عز وجل في عالم التكوين وفي عالم التشريع ابتدأ الاثنين بالبسملة، لأن البسملة فيها حسن الابتداء، وبهذا الابتداء الحسن يؤثر في النفوس، يؤثر في العقول، يؤثر في الأرواح. الأمر الثاني، تعلمنا هذه الآية أن مقومات النجاح من مقوماته تفاؤل القائمين بالعمل وعدم اليأس. هذا التفاؤل ركن ركين في نجاح الأعمال، لأن شخصية صاحب العمل تنعكس على عمله. إذا كان متفائلا، عنده أمل في نجاح عمله، همته تكون عالية، مثابرته وصبره على إنجاز العمل يكون عالي. فإذا كان الإنسان صاحب العمل، صاحب المشروع، متفائل، يحمل روح فيها أمل، فيها توقع ورجاء لتحصيل النتائج، هذا من مقومات النجاح في كل عمل، سواء يكون عمل علمي أو يكون عمل عبادي. حتى في الأعمال العبادية، الإنسان العابد إذا يعبد ربه بروح الأمل، بروح التفاؤل، يهيئ المقدمات الصحيحة للعمل، كالطهارة من الحدث والخبث، تطهير القلب من وساوس الشيطان، التوكل والاعتماد والثقة بالله تبارك وتعالى، الدعاء والتوسل. إذا كان الإنسان الداعي المتوسل على ثقة بأن الله يستجيب له، فإنه يستجيب له، بعكس من يدعو الله وهو آيس، يحمل في قلبه الشعور بعدم الاستجابة، فإن هذا الشعور في نفسه يشكل حاجب ومانع من الاستجابة. إذن هاي روح التفاؤل وروح الأمل تنعكس على شخصية العامل وشخصية القائل، فتضفي على عمله، على قوله، على عبادته النجاح أو الفشل. هذا بالبسملة نستفيده، لأن البسملة تبدأ باسم الله تبارك وتعالى، منبع الخيرات والبركات في الوجود، وهي استعانة برحمته الواسعة. والإنسان إذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ملتفت إلى هذه الصفات، إلى هذه الأسماء العظيمة، لابد أن يشرق الأمل في قلبه. إذا أشرق الأمل في القلب أضفى على عمله، على دعائه، على قوله النجاح. الأمر الثالث، الاستعانة بالأعوان. هذه قضية مهمة جداً ومصيرية في حياة الناس، ولا تختص في بعد واحد من أبعاد الحياة الإنسانية، في الأعمال الشخصية مؤثرة، في الأعمال الاجتماعية مؤثرة، حتى في قيادة الدول حتى في قيادة الجيوش، حتى في بناء الحضارات، في تحقيق التقدم الصناعي، التقدم الزراعي، التقدم العلمي، في كل جوانب الحياة، الاستعانة الحسنة بالأعوان الصالحين سر النجاح والتقدم في جميع الأعمال. الأعوان الصالحون هم سر فشل بعض الدول وسر نجاح بعض الدول. إذا الدول لها أعوان صالحون كانت ناجحة، والحكومات أداؤها ناجح، والوزارات أداؤها ناجح، والمدراء في الجامعات، في المعاهد، في المديريات. الأعوان الصالحون سر الصلاح والنجاح، والأعوان السيئون سر الفشل فيها. حتى في الحياة الأسرية، هذه الآن مشكلة عويصة يعاني منها المجتمع الإنساني بشكل عام والمجتمع الإسلامي بشكل خاص، مشكلة الطلاق التي هي في ارتفاع وفي تزايد مستمر. والأرقام التي تذكر في هذا المجال أرقام خطيرة، خطيرة جدا. منشأ هذه القضية تصاعد نسبة الطلاق وارتفاع نسبة الطلاق له أسباب عديدة طبعا. من أسبابها هاي أجهزة التواصل الاجتماعي التي دخلت على الحياة البشرية. هذه بالرغم من وجود فوائد كثيرة لها، لكن فيها أضرار خطيرة، والآن بدأت تظهر بعض الأضرار، ولكن بعد سنوات ستظهر أنها سم قاتل للحياة البشرية، سيتضح هذا الشيء. وخطورتها خصوصا وخصوصا على الأسر وعلى الأولاد، على الأجيال القادمة، لأنها تخترق الخصوصيات الشخصية للأفراد، وتفتح المجال للارتباط بين الناس من أي شخص بأي شخص. لا توجد ضوابط، لا توجد حدود، والكثير من المعلومات التي توصل إلى الأفراد معلومات كاذبة خاطئة، وبعضها معلومات مضللة، وبعضها يراد بها التضليل لغسل الأدمغة، غسل الأفكار. فبالنتيجة المرأة هكذا تعمل في أجهزة التواصل، والرجل هم هكذا، والأولاد هكذا. الأذهان تكون مرهقة ومشبعة بجملة من الأفكار الخطيرة، الغام من الأفكار في الأذهان، وإرهاق في القلوب وإرهاق في العقول. طبيعي التفكك الأسري يصير ميسور، لا الزوجة إلها رغبة في الزوج، ولا الزوج إلى رغبة في الزوجة، ولا الأم بالأولاد، ولا الأولاد بالأم. هذه هسة بدأت بوادرها، فلذلك ارتفعت نسبة الطلاق. هذا واحد من الأسباب. وواحد من الأسباب الشقاق الزوجي، اللي هذا أيضا في هذه الأزمنة أيضا أحد أسباب هاي الأجهزة التقنية الحديثة اللي ولدت عصبية في المزاج البشري. عموما العصبية الآن سائدة في السلوك البشري. نادرا ما أشوف لك واحد هادئ مستقه أعصابه باردة يتلقى الأمور بهدوء، الغالب الفوران والغليان. الشقاق الزوجي إذا يحصل لابد من معالجته. فتارة الزوج والزوجة يقدران على إيجاد صيغة للتفاهم، وهذا مشروط بشروط من شروطه هدوء النفس، هدوء البال، عدم إرهاق الذهن، عدم دخول الأفكار المضللة في أذهان كلا الطرفين، لأن هذه موانئ. فإذا تمكنا من الحل هذا هو المطلوب أولا، إذا عجز عن الحل هنا تأتي الاستعانة. لا بد من الاستعانة بأناس آخرين يقدرون على إيجاد الحل والتفاهم بينهما. أب يكون، أم تكون، أخ يكون، عم يكون، جار، بشرط الحكمة والرشد في هذا الشخص الذي يراد إدخاله لأجل معالجة هذه المشكلة. القرآن الكريم يعلمنا في معالجة هذه القضية بتعليم جدا مهم، لو اتبعته الأسر واتبعه المجتمع ونضج هذا كثقافة عامة في المجتمع لكان حلالا للمشاكل. يقول عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. الشقاق معناه هذا، لاحظوا الخلاف بين الزوجين يكون على ثلاثة أنحاء: تارة يكون بنشوز الزوج، أي أن الزوج يتخلى عن مسؤولياته تجاه زوجته، الزوجة هي ما عندها تقصير، الزوج متخلي عن وظائفه ومهامه، هذا يسمونه نشوز الزوج. نشوز يعني ارتفاع، يتعالى الزوج على زوجته ويقصر في أداء حقوقها. وتارة يكون بالعكس، النشوز من الزوجة لا من الزوج، أي هي تتعالى وتترفع على زوجها فلا تؤدي ولا تقوم بوظائف الزوجية، هذا يسمون نشوز الزوجة. تارة يكون من الاثنين، هم الزوج يتخلى عن مسؤولياته وهم الزوجة تتخلى عن مسؤولياتها. إذا صار الخلاف من الطرفين يسموه شقاق، لأن الأسرة هي بمنزلة اللحمة الواحدة، تقوم على التفاهم، تقوم على المحبة، تقوم على الرحمة. فإذا الزوج تخلى عن مسؤولياته والزوجة تخلت عن مسؤولياتها انشقت الأسرة شقين، كل منهما صار في شق آخر مغاير للشق الثاني، فيعبر بالشقاق، يعبر عنه بالشقاق. زين، الآية المباركة هنا تلفت النظر إلى مسألة الاستعانة لتكمل وتبين مقصود البسملة في الاستعانة. في مورد الشقاق إذا كان أكو إمكانية بين الزوجين للتفاهم ما وصلت النوبة إلى الشقاق، إنما وصلت إلى الشقاق لتعذر وجود القدرة على التفاهم بينهما. الآية المباركة توجه خطابا مو إلى الزوجين، توجه خطاب إلى المعنيين بالزوجين، تقول: وإن خفتم شقاقة، خفتم بصيغة جماعة للمحيطين بالزوجين، وإن خفتم شقاقة بينهما فابعثوا. إذن ما وجهت الخطاب لا إلى الزوج ولا إلى الزوجة، وجهته إلما إلى المحيطين بهما. ليش؟ لأن لا الزوج ولا الزوجة عندهم القدرة على إيجاد الحل، ولو افترضنا أنهم قدروا على إيجاد الحل عادة الإنسان في وسط المشكلة، في وسط العصبية، في وسط النزاع الحاصل، الخلاف الحاصل، يصاب بالذهول، يفقد الصواب في الاختيار الحسن. لذلك الشرع الآية هم هنا ما توجه الخطاب إلى الزوجين، توجهه إلمن إلى المحيطين. زين، إذن حملت المجتمع مسؤولية الآية. لا يقف المجتمع متفرج على أسرة تكاد تنهدم والناس يتفرجون عليها، سواء من الآباء والأمهات أو من الإخوان أو من العمام أو من الخالات. هذا قساوة في المعاملة الاجتماعية وتخلي عن الوظيفة الدينية. المجتمع الإسلامي أعظم بناء، أقدس بناء فيه هو الأسرة. أفضل شيء بني في الإسلام هو الأسرة، والطلاق من أبغض الحلال عند الله، يهتز له العرش، بالرغم من أنه مو حرام ولكن العرش يهتز له. فلا يسمح ولا ينبغي للمجتمع المسلم وهو يؤمن بأن الطلاق يهتز له العرش وأنه أبغض الحلال عند الله عز وجل، يتفرج على أسرة تنهدم بسبب الشقاق. لذلك التوجيه وجه إلى المجتمع، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا الحكم مو من طرف واحد، هم من طرف الزوجة وهم من طرف الزوج، شخصين يبعثون، واحد يمثل الزوجة وواحد يمثل الزوج، لمراعاة الإنصاف، حتى كل طرف يسمع من الزوجة ما لها وما عليها ويحاول أن يجد الحل. طرف الزوج أيضا نفس القضية، فحكم الزوجة وحكم الزوج كلاهما يستمعان للطرفين حتى يعثران على الحل. زين، حتى يكون الحكم موصل إلى هذه النتيجة لابد وأن يكون رشيد، لأن يعني راح يحكم. الحاكم إذا لا يتصف بالرشد الاستعانة به خاطئة، تكون خاطئة فاشلة. زين، فبناء على هذا الآية المباركة علقت النتيجة النهائية في مسألة الشقاق مو على الحكم، على الزوجين. لاحظوا هذا لأهل القانون، لأهل القضاء، بصائر أكو في هذه الآية. التعليق هنا في النتيجة ليست على الحكمين. الآية قالت ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا الزوج والزوجة يريدان الإصلاح، النتيجة حتما مصالحة، حتما صلح، لأن الله عز وجل يضع يده في هذه القضية حتى تصل إلى نتيجة. أما إذا لا يريدا إصلاحا لو يجيبون أعدل الحكام، أرشد الحكام، أكثرهم حكمة وفطنة، الحل ما يصير. إن يريدا إصلاحا يتوقف هذا على إرادة الزوجة لأسرتها وإرادة الزوج لأسرته. إذا تحققت هذه الإرادة لازمه التنازل، إذا تحقق التنازل تحقق الإصلاح. إذن الاستعانة الحسنة، الآية هنا في البسملة يتضح لنا أن الإنسان لا يستغني عن الاستعانة الحسنة في كل شؤونه، ويبتدئ من نواة المجتمع الأولى الأسرة، اللي لا يستغني إنسان عن أسرة. ف فإذا وصلت المشاكل الأسرية والزوجية إلى مرحلة من الخلاف لأسباب كثيرة لا بد من الاستعانة. إذا ما تحققت الاستعانة أو كانت استعانة بس الاستعانة قاصرة كانت، تصل النوبة إلى الطلاق، ولعل هذا أحد أسباب ارتفاع الطلاق، إما لأن الزوجين لا يستعينان، يعتمدون على أنفسهم. أكو فرد فكرة في أذهان البعض أنه ما نخلي المشكلة تخرج عن خارج الدار، وهذا جيد بس بشرط أن تقدرون تتفاهمون فيها، أو يستعينون بأناس ليسوا صالحين للاستعانة، يدخلون أناس عصبيين عندهم حمية يزيدون المشكلة مشكلة، ويزيد ذلك مشكلة إذا تدخل الأهلان. إذا تدخل الأهلان كل منهم لزم جانب ابنه، المشكلة حتما انتهت إلى مشاكل عويصة. الحكمة والرشد تقتضي أن أهل الزوجة يستمعون من ابنتهم ويسمعون من زوجها أيضا، ربما بنتهم كانت هي الظالمة أو عليها بعض الشيء ولها بعض الشيء، وطرف الزوج أيضا المفروض يسمعون من ابنهم ويسمعون من زوجته أيضا، مو أنه لأنه بنته عصبية يقف إلى جانبها بالحمية وبالعصبية، وأطراف الزوجها من نفس القضية، وهكذا إذا تكون القضية بين اثنين يصير بين أسرتين وربما صارت بين عشيرتين، والنتائج السلبية في مثل هذه القضايا شنو؟ انسداد باب المصالحة بعد ما يكون حتما تنتهي إلى الطلاق. ولو الإنسان يراجع التقارير اللي تصدر من المحاكم في الأحوال الشخصية يشوف أسباب الطلاق شنو، يعرف سر ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع الإسلامي، الكثير منها هاي المشاكل. إذن الآية المباركة تقول وإن خفتم شقاق بينهما ابعثوا حكما، استعينوا، مو عيب على الزوج أو الزوجة إذا عندهم مشكلة مع بعضهم يستعينون بشخص حكيم عاقل يقعد يحل لهم المشكلة. ما تمكنا من ذلك، أهل الزوجة وأهل الزوج يبعثون حكما يسمع من الطرفين يعالج المشكلة، ما عندهم أحد يلجؤون إلى عالم المنطقة وكيل العالم في المنطقة يحل لهم المشكلة. هذه مسؤولية اجتماعية على المجتمع المسلم أن يتصدى للنصح، أن يتصدى للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، للنصيحة للمسلمين. لكن حينما قست القلوب تخلى المجتمع عن هذه المسؤولية، فطبيعي المشاكل الأسرية لا تجد حلا، وأسهل الحلول بالنسبة لمجتمع متعصب وعصب المزاج هو الانفصال. وشوفوا النتائج اللي تترتب على الانفصال شقد على الأولاد، على النساء، على الرجال. إذن الآية المباركة تعلمنا هذا التعليم، البسملة الله عز وجل جعلها حتى مبدأ لأفعاله تبارك وتعالى، حتى فعل الخالق يبدأ بالبسملة، الوجود تكوينا يبدأ بالبسملة، الوجود تشريعا يبدأ بالبسملة، فما بالك بالإنسان القاصر العاجز، عليه أن يحسن، أن يحسن في ابتداء أعماله بالبسملة، وأن يكون متفائلا في تحقق النتائج، وفي نفس الوقت يستعين بالراشدين بالعاقلين في كل أموره وشؤونه حتى يحقق النجاح. هذا التعليم الأول. التعليم الثاني، الآية المباركة تعلمنا لزوم المواظبة على البسملة في جميع الأمور، في مبدئها، في متوسطها، وفي خاتمها، في جميع الأمور. ولعل هذا أحد الحكم التي جعلت البسملة في الأوقات الثلاثة للصلوات، الصبح والظهر والمغرب، حتى العبد يبدأ يومه بالبسملة ويتوسط يومه بالبسملة ويختم يومه أيضا بالبسملة. وهذا أثر عظيم يتميز به المصلون عن غير المصلين، الذين يصلون يومهم مبارك في مبدئه ووسطه وخاتمته، أما غير المصلين فيبدأون يومهم بهيجان الشياطين ويختمون يومهم بهيجان الشياطين. وللبسملة المواظبة عليها أثران مهمان. الأثر الأول أثر نفسي، ينعكس على نفس الإنسان، لأن في البسملة سر كشفته الروايات، وهو وجود الاسم الأعظم فيها. في الروايات الشريفة أن الاسم الأعظم في البسملة قربه بدرجة قرب السواد إلى بياض العين، كناية عن اللحمة والاتصال. كل الأثر فيها وين؟ في الباء. الباء بماذا متصلة؟ باسم الله. اسم الله هو الاسم الأعظم، وهو منشأ الآثار والخيرات والبركات. وفي ذلك إشارة لأهل المعرفة أن الباء بحكم مجاورتها لاسم الله تبارك وتعالى صارت منشأ للآثار في البسملة. فما بالك بالعبد الذي يتصل بربه ويكون معه في جميع أحواله، هو أيضا راح يكون منشأ للآثار والخيرات والبركات. لاحظوا هاي الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه، يقول: الاسم الأعظم يقوم على أربعة أركان. الأول لا إله إلا الله، الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه
وسلم،
الثالث نحن، يعني العترة الطاهرة سلام الله عليه، وهي ثلاثة أركان. الرابع منه هنا البشارة للمؤمنين، والرابع شيعتنا. إذن الاسم الأعظم له أربع أركان: ركن يتعلق بالله عز وجل وهو التوحيد، وركن يتعلق بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو النبوة، وركن يتعلق بالإمام صلوات الله عليه، وركن باتباع الإمام، بطاعة الإمام، شيعتنا. هاي الإضافة تفيد مزيد الخصوصية، مو المحبين، مو الموالين، الشيعة. الشيعة في الروايات الشريفة خلصوا الموالين، هذول اللي فيهم الأبدال وفيهم الأوتاد، هذول ركن من الاسم الأعظم. يعني شنو ركن من الاسم الأعظم؟ الاسم الأعظم الذي هو منشأ الآثار والخيرات والبركات في هذا الوجود، هذه الأسماء الأربعة، هذه الأركان الأربعة هي منشأ الخيرات والبركات. فلذا المؤمن الصادق، المؤمن الخالص، يصير وجود أمان لأهل الأرض، وجود بين الناس منشأ لظهور الخيرات والبركات، يده تصير شفاء، كلامه يصير شفاء، دعاؤه يصير مستجاب. هاي الرواية الشريفة تفتح هذا الباب لأهل المعرفة. إذن لا يتصور واحد أن الاسم الأعظم بعيد عنه، لا، هو أيضا يمكن أن يكون ركن في الاسم الأعظم. ولذا وارد في بعض الأدعية الشريفة أن الاسم الأعظم، الدعاء بالاسم الأعظم تكرر ثلاثا في بعض الأدعية: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، في بعض الأدعية: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأعظم، في بعض الأدعية: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم. هاي الرواية تفسر هذا المعنى. الاسم الأعظم اللهم إني أسألك، المسؤول هو الله تبارك وتعالى، هذا الركن الأول خرج. الأعظم الأول منه يصير بعده النبي صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثاني منه يكون الإمام. والثالث خلص المؤمنين، أسألك بهم. بعد تنسد كل موانع الإجابة، ماكو مانع من الإجابة، يضمن الجواب والاستجابة لهذا الدعاء. هذا الأثر الأول، أثر نفسي على الإنسان. الأثر الثاني، عنائي إلهي. الله عز وجل ينظف العبد، يطهر العبد، يطهر قلبه، يزكي ضميره، ينظفه من الظلمات ببركة البسملة. البسملة أعظم آية إلهية في القرآن الكريم. القرآن هو نور ينور القلوب والعقول، فأعظم آية فيه كذلك. فلذا إذا الإنسان يواظب على البسملة في أول يومه، في وسط يومه، في ختم يومه، في مبدأ أعماله، إذا خرج إلى محله، إذا ذهب إلى جامعته ومدرسته، يروح بقلب طاهر، إذا ملتفت إلى هذا المعنى العميق في البسملة، بضمير نقي، لا عنده حقد على أحد، لا عنده حسد، لا عنده سوء ظن بواحد، صحته تصير تمام، سلامته البدنية، سلامته النفسية، سلامته الأسرية، الخير يجري عليه، في كلامه أكو تأثير، يصير وجود نفع في المجتمع. أولياء الله هم هيجي كانوا، أنبياء الله شلون كانوا؟ كانوا هالشيء، يبدأون باسم الله ويواظبون على اسم الله ويعملون بآثار هذا الاسم. بخلاف الإنسان الذي لا يلتفت إلى ذلك. ونعوذ بالله إذا بدأ يومه بالحرام، إذا بدأ يومه صلاة ما مصلي، بدل قراءة القرآن والذكر يسمع الأغاني ويسمع، وسط يومها حرام بحرام، رزق حرام، نظر حرام، كلام حرام، ختم يومه هم هذا. شيطان ولكن بثوب آخر يصير، حليفه الشيطان يصير. فالإنسان لازم يتعلم إذا أراد السلام لنفسه والسلام لبدنه والسلام لمستقبله. التعليم الثالث والأخير على نحو السرعة أقوله، جعل المنطلق في كل قول وعمل الرحمة. عظيمة هذه الرحمة وأثرها في حياة الناس. الله عز وجل من دون باقي الصفات الإلهية وهي كثيرة وعظيمة جعل الرحمة في البسملة. إذن لابد للإنسان أن يتعلم في أن يجعل الرحمة منطلقا في حياته في أبعاد ثلاثة. الأول الرحمة في النوايا والقصود، نيته تكون دائما زين حسنة، يكن في أعماله الخير لنفسه ولغيره. الثاني الرحمة في العمل، الرحمة في العمل يعني الأسلوب، أسلوب الإنسان. لاحظوا كل إنسان في حياته عنده أسلوب في التعامل. أكو بعض الناس أسلوبهم الفظاظة والغلظة، ما أكو أحد مرتاح منه. أكو بعض الناس الناس يداروهم ويحترموهم خوفا من ألسنتهم، خوفا من أذاهم. وأكو بعض الناس كل الناس منهم في أمن، في أمن وسلامة. المؤمن هو هذا، هذاك حتى لو يصلي ويصوم بس صفة المؤمن مو موجودة فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المؤمن من أمن الناس من يده ومن لسانه. أما إذا هو مؤمن يصوم ويصلي ويحج ويقرأ قرآن ويقرأ دعاء، الناس ما خلصانين من لسانه أو ما خالصين من أفعاله. في أفعاله يؤذي جيرانه، بالسوق جار صاحب المحل اللي في جاره يؤذي، طرق الأذى بعد معروفة شلونها ألوانها وأنواعها. الأسلوب الله عز وجل يقول الأسلوب في أعمالكم، كما أن النية يجب أن تكون مبنية على الرحمة، الأسلوب أيضا ينبغي أن يكون مبني على الرحمة. هذا النهج إذا الناس اتبعوه في حياتهم اليومية وهواية من المشاكل تروح، يقضى على المشاكل، يقضى على الأزمات. شوفون المحبة هي الغالبة، التعاطف هو الغالب. الأمر الثالث العزم في الرحمة، يعني أن الإنسان إشقد ما يريد يكون عنده خير لازم خيره يوصل إلى غيره، خيره يصل إلى غيره. هذا الإنسان اللي يكون خوش إنسان بس خير الغيرة، هذا جزء من الإيمان، الجزء المكمل أن الخير يصل إلى الغير. هذا هو خلق الله تبارك وتعالى، وهو خلق الأنبياء والأولياء في التعامل مع الناس. إنسان دائما يده معطاء، وجود مبارك، الوجود المبارك هو النفاع، أينما يكون خيره يصل، في أي مجلس يحضر محضر يكون خير، إذا يصير نزاع هو يصلح، إذا يصير كلام هو يهدئ. هذا الإنسان الله كان هكذا، جعل البسملة رائده في أعماله، في صفاته، في خلقه، فليعرف أنه بلغ مقام العبودية من الله عز وجل لله عز وجل. هذا المقام إكسير الآثار، مقام أشرف خلق الله نالوا هذا المقام العظيم في الشرفية بالعبودية. والبسملة نهج لمن يطلب المعرفة، لمن يطلب المعنويات، أن يتعلم من البسملة كيف يكون عبدا لربه تبارك وتعالى. هذا هم آخر ما أردنا بيانه في تعاليم البسملة. الآية القادمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.